السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ على بركة الله. نعم. السلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضت السنة بذكر أهل البدع والتحذير منهم، لأن الكثير منهم يلبسون لباس السنة فيغتر بهم أناس من أهل السنة فيقعون في شراكهم لما يلبسونه على الناس من الحق بالباطل، ويروجونه من الضلال، ويخلطونه على الناس ويقلبون الحقائق. والأصل في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه النقل به، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة. أخرجه أهل السنن وغيرهم، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه كما أخرجه البغوي في شرح السنة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. فلا غرابة أن ينبري أئمة مثل الرازيين وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة العلم والإيمان والدين ذبا عن السنة كاشفين حال من خالف السنة وركب البدعة ودعا إليها، وذلكم أولا تحصين هذه الأمة من شر أولئكم المبتدعة الضلال، وثانيا حتى ينشمر هذا الضال المضل ويبقى منبوذا محصورا على نفسه، وبهذا تصان الأمة من غائلة البدع والمحدثات في الدين. ذكر هنا الشيخ أبو حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة الرازيين رحم الله الجميع المرجئة، والمرجئة من الإرجاء، والإرجاء معناه في اللغة التأخير. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر موسى صلى الله عليه وسلم وخبر عدوه فرعون عليه لعنة الله حين شاور اللعين ملأه ما يصنع بموسى صلى الله عليه وسلم وأخيه ووزيره هارون، قالوا أرجه وأخاه، يعني أخر أمرهما. والإرجاء في مصطلح أهل الشرع هو تأخير العمل عن الإيمان وإخراجه من مسمى. وينقسم المرجئة إلى قسمين، إحداهما أو أحدهما المرجئة الغالية من الجهمية، وهؤلاء يحدون الإيمان بأنه التصديق فقط. ومن هنا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالعفيف البر التقي والفاجر اللئيم الفاسق عندهم سواء، والصائم المصلي المزكي مثل من لم يؤذ من ذلك شيئا عندهم ما دام أنه مصدق أو معتقد. والقسم الثاني المرجئة الفقهاء، ومنهم أبو حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان، فهؤلاء يحدون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وبهذا يظهر لكم شيئان، أحدهما اتفاق الطائفتين على إخراج العمل من مسمى الإيمان، وثانيهما أن الأولى أشد من الثانية، وإن كانت الثانية كذلك على ضلال، لأن مقتضى قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد عرفنا الإيمان فيما سبق.
قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
القدرية هم القائلون لا قدر والأمر أوف، وهم قسمان: قدرية غالية وهم منكرة علم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم والإيمان. والثانية قدرية دونها، وهؤلاء ينكرون خلق أفعال العباد وينكرون المشيئة، فالكل ضلال، لكن الأولى كفار كفرهم الأئمة، لأن الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ معلوم من الدين بالاضطرار، حتى عوام المسلمين يعلمون هذا. أعني تفصيلا، أعني إجمالا. وأما الخلق والمشيئة، خلق أفعال العباد ومشيئته ما يجري في الكون، هذه من الأمور الخفية التي لا يدركها إلا خواص من الناس. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الجهمية كفار.
الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، وهذا ورث عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ورث عن اليهود عن طالوت ابن الأعصم، طالوت اليهودي، وطالوت ورث ما ورث عن لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. والجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته كلها، ولا يثبتون لله اسما ولا صفات، ينكرون ذلك كله، ولهذا كثرهم الأئمة وأخرجوهم من الفرق الإسلامية، فلم يعدوها فرقة إسلامية. فالفرق الإسلامية كما أدركتم في بداية هذا الدرس ومن قبل 73 فرقة، وهم قسمان: فرقة نازية منصورة وهم الجماعة، واثنتان وسبعون فرقة هالكة ضالة مضلة هم أهل البدع. فالجهمية لم يعدها أئمة الإسلام من فرق المسلمين، فهي فرقة كافرة، لأنهم بالإضافة إلى إنكارهم أسماء الرب جل وعلا وصفاته، كذلك نشأ عن مذهبهم أمور أخرى منها الجبر، ومنها القول بخلق القرآن، وغير ذلك من الضلالات أدخلوها على أهل الإسلام. وهذا الجهم بن صفوان قتله سلم ابن أحوج، ويقال سالم ابن أحوج، في أول 100 من الهجرة، وكما أن شيخه الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله البحري. فعد قتل هذين منقبة لدينكم الرجلين. نعم.
قال رحمه الله: وأن الرافضة رفضوا الإسلام.
الرافضة هم غلاة من الشيعة في آل البيت، غلوا يصل بهم إلى تأليههم والتعبد لهم بما لا يليق إلا بالله عز وجل، وكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول: الصحابة كلهم كفار إلا 3 في رواية، و7 في رواية، و10 في رواية. ومنهم من يقول: كانوا مؤمنين ثم ارتدوا. ومن هنا وطوام أخرى منها رمي عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سائر الصحابة من الرجال والنساء رضي الله عنهم أجمعين. رميها بالبهت وأنها ليست بريئة. ومنها من شطحاتهم وضلالاتهم أن هذا القرآن محرف، وأنهم يتعاملون معه مؤقتا حتى يخرج مهديهم الذي يعتقدون أنه دخل سرداب، وهذا السرداب لا يسع فأرا كما ذكره بعض المؤلفين. وأمور أخرى، بل نقل عنهم من كتبهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان يأتي عائشة وحفصة، ولهم حماقات أخرى كثيرة جدا. ولهذا قال الشيخ: رفضوا الإسلام، يعني ارتدوا. وسميت هذه الفرقة من الشيعة رافضة، قالوا لأنهم كانوا في جيش زيد بن علي ابن حسين بن علي، فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعلي. فقال: لا أتبرأ منهما، هذان وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن نرفضك، فخرجوا من جيشه، ويسمون الشيعة الإمامية ويسمون الاثنى عشرية، لأن الأئمة عندهم هم اثنى عشر رجلا من آل البيت، ويدعون في أئمتهم العصمة. نعم. الخوارج، اعلموا معاشر المسلمين والمسلمات أن هذا اللقب له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو كل من فارق جماعة المسلمين وإمامهم وخرج عليهم بالسيف كقطاع الطرق من العصابات واللصوص، فهم خوارج بهذا المعنى العام، لأنهم خرجوا عن حظيرة الجماعة وراية الجماعة. والمعنى الثاني وهو المعنى الخاص، الخوارج كل من كفر بالكبيرة وحكم على مرتكبها بالكفر في الدنيا واستحل وقال بحل دمه وماله، وإن لم يشهر السيف فإنه خارجي. والشيخ حين قال مراق يعني مارقة من الدين، وهذا أحد الألقاب الشرعية التي نص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه سماهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، وسماهم كلاب النار، وشرقت لا تحت أديم السماء، وأمر بقتلهم وقتالهم صلى الله عليه وسلم لما يحدثونه في أهل الإسلام من الفرقة وقتل الأنفس المعصومة والاعتداء على الأموال والأعراض. واعلموا أيها المسلمون أن الخوارج ينقسمون إلى قسمين آخرين، محاربة وقاعدية. فالمحاربة هم الذين يرفعون السيف ويشهرونه ويعلنون الحرب على القائم على أمر المسلمين ومن معه بحجة كفرهم، وهؤلاء المحاربة قسمان، قسم لهم راية معلومة اعتصموا بها وتميزوا في مكان معين يمكن الوصول إليه، وهؤلاء هم الذين يسوغ للإمام مناظرتهم وكشف شبههم ومجادلتهم بالسنة، كما صنع أمير رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث إلى أهل النهروان حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر القوم فخصمهم وفلجهم وأفحمهم ورجع منهم مئات. وأبى آخرون فاستعان الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنهم أجمعين بالله وعزم على حربهم، وهب هو ومن معه لقتالهم، حتى أراح الإسلام وأهله من شرهم. الثاني من المحاربة العصابات الذين ليست لهم راية، وإنما هم عصابات يخرجون فئات، أو تكون لهم راية لكن لا يمكن الوصول إليها كتنظيم القاعدة، يقال إن رايتهم في جبال أفغانستان. فهؤلاء لا يناظرون ولا يحاورون، بل يتصدى لهم إمام المسلمين بما أوتي من قوة، فمن وقع في قبضته فإنه يطبق عليه أحكام الله. من وقع في قبضته وقبل أن يطلق يطلق النار ويطلق السهام فإنه ينفذ فيه حد الله الذي جاء في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أحكام: التحقيق أن الإمام مخير فيهم بما يراه رابعا لهم ومحصنا الأمة منهم وقاطعا دابرهم. وبهذا تعلمون أن إطلاق الدعوة إلى الحوار مع هؤلاء مصدرها رجلان فقط لا ثالث لهما: رجل جاهل غره بريق العبارات المزخرفة فأخذته العاطفة لأنه ليس عنده في هذه المسألة شيء من فقه السنة، فقلد لأنه من الهمج الرعاء والرعاء. والثاني رجل صاحب هوى مخذل مبتدع ضال. وبهذا تعلمون أن ما يصنعه عساكر السنة هنا، عساكر خادم الحرمين، من تتبع هؤلاء ومطاردتهم والقبض على بعضهم وإطلاق النار على من عاند ولم يستسلم، هو من السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد أبناءنا رجال الأمن، وأنا أقول كل قطاعات عساكر السنة عساكر خادم الحرمين هم عندنا رجال أمن، لأنهم ليسوا حراس على شخصيات، وإنما هم حراس السنة، حراس أهلها، حراس هذا الدين، حراس الأعراض والنفوس. وبهذا نعلم، أو بهذا نوصي أبناءنا عساكر السنة أن لا يقبلوا قول مخذل، فإن كثيرا من الناس يخذلون ويقول هؤلاء مساكين، هؤلاء ضعاف، هؤلاء ضلال، هؤلاء مغرر بهم، نحن لسنا مسؤولين عن هذا. من ركب حدا من حدود الله وكان بالغا عاقلا نفذ فيه حكم الله، وليس لنا شغل، غرر به اغري به، ما لنا شغل في هذا. هذا هو شرط تنفيذ الاحكام. فالاحكام الشرعية يكلف بها من كان بالغا عاقلا. القسم الثاني من الخوارج القعدية او القاعدية، سموا بهذا لماذا؟ لانهم يحرضون خواص الناس وعوامهم على الخروج بالكلمة بما يلقونه من الشبه، ويهيئ يشهرون به من اخطاء ولي الامر او نوابه في المحافل العلنية. فبعضهم على المنابر، وبعضهم في الصحف، وبعضهم في وسائل اعلام اخرى، وبعضهم في مجالس. هؤلاء قاعدية، فهؤلاء يصفعون على وجوههم بالعلم، يرد عليهم بالسنة، ويحذر منهم ولو بأسمائهم إذا اقتضى الأمر. وأظنني حكيت لكم ما أخرجه الذهبي عن قتادة برواية عاصم الأحول رحم الله الجميع.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
هاتان مسألتان، الأولى تكفير من قال إن القرآن مخلوق لأنه خالف القرآن وخالف السنة وخالف إجماع الأئمة. وهذه الأدلة الثلاثة كلها متوافقة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فكان لهذا كافرا. وذلكم أن القرآن هو من كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الرب سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة، كما أن ذاته ليست بمخلوقة، فهو سبحانه وتعالى الخالق، وما سواه من ما يحدث في الكون هو مخلوق، فالسماوات وما فيها، والأرض وما فيها، وما بينهما كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية مسألة جيدة احترازية، وهي كفر أو تكفير من شك في تكفير القائل بخلق القرآن ممن يفهم. فتأملوا الفهم، فإذا قال إنسان معتزلي أو جهمي أو غيره من الطوائف الضالة القرآن مخلوق، وهذا الإنسان يعلم أن القرآن كلام الله ويفهم ولم يكفر ويشك في ذلك، فإنه يكفر. نعم.
قال رحمه الله: ومن شك في كلام الله عز وجل توقف شهادة فيه، يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا عذب وقطع عمله كفر.
وهذه مسائل متفرعة عن نفس الأصل، وهي تكفير القائلين بخلق القرآن. المسألة الأولى من توقف في كلام الله. نعم، من شك في كلام الله هل هو مخلوق او غير مخلوق فهذا جهمي، لان هذا مسلك الجهمية، مسلك الجهمية. فمنهم الذين يصرحون ومنهم الذين يشككون. فقد قام الدليل على ان كلام الله صفة له ليس بمخلوق. ومسألة الاخرى التي بعدها، لا بعدها بعدها، ومن توقف توقفت القرآن، توقف لم يقل مخلوق ولم يقل غير مخلوق، توقف. فهذا وهو جاهل تبطن الجهل شرط الجهل. فهذا يعرف يبين له ويبدأ، ويجب أن يرقب وينظر. فإن أصر بعد البيان الصافي الكافي على الوقف في القرآن فهو جهمي. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
هذه مسألة تحتمل، فاللفظ غير الملفوظ، اللفظ التلاوة والملفوظ المتلو، والتلاوة التي هي صوت القارئ هذه مخلوقة. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. فصوت فلان وفلان وفلان وعلان بالقرآن وغيره مخلوق، بالقرآن وغيره مخلوق. والإمام أحمد والرازيون وأهل السنة ينهون عن هذا الأمر، أولا لأنه محدث لا نظير له في أهل السلف. فالسلف مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا أنه إن سل مكرة الجهمية ودساسهم حين ضعف سلطان الجهمية عن القول بخلق القرآن، فعمدوا إلى قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. ها اسمع اسمع اسمع، هذا مثال. ها اسمع اسمع، ألف لام ميم لفظي مخلوق. وهم يريدون ماذا؟ يريدون القول بخلق القرآن. ومن أصول هذا الدين شد الذرائع الموصلة إلى الكفر أو البدعة أو الفسق حتى يبقى التدين صافيا لله سبحانه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ على بركة الله. نعم.
أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المقدس أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فيما يقوله للسهل العظيم عن أبيه وأن يدعك رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لهم ولشيخنا وللوالدين ولمن حضر وسلم. قال رحمه الله: والمذيعة المبتدعة كلها.
حسبنا والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضت السنة بذكر أهل البدع والتحذير منهم، لأن الكثير منهم يلبسون لباس السنة فيغتر بهم أناس من أهل السنة فيقعون في شراكهم لما يلبسونه على الناس من الحق بالباطل ويروجونه من الضلال ويخلطونه على الناس ويقلبون الحقائق. والأصل في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه النقل به، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسر ذلكم ابن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة. أخرجه أهل السنة وغيرهم، هو حديث صحيح بمجموع طرقه. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه كما أخرجه البغوي في شرح السنة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. فلا غرابة أن ينبري أئمة مثل الرازيين وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة العلم والإيمان والدين ذبا عن السنة
كاشفين حال من خالف السنة وركب البدعة ودعا إليها، وذلكم أولا تحصين هذه الأمة من شر أولئكم المبتدعة الضلال، وثانيا حتى ينشمر هذا الضال المضل ويبقى منبوذا محصورا على نفسه، وبهذا تصان الأمة من غائلة البدع والمحدثات في الدين. ذكر هنا الشيخ أبو حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة الرازيين رحم الله الجميع المرجئة، والمرجئة من الإرجاء، والإرجاء معناه في اللغة التأخير. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر موسى صلى الله عليه وسلم وخبر عدوه فرعون عليه لعنة الله، حين شاور اللعين ملأه ما يصنع بموسى صلى الله عليه وسلم وأخيه ووزيره هارون، قالوا أرجه وأخاه، يعني أخر أمرهما. والإرجاء في مصطلح أهل الشرع هو تأخير العمل عن الإيمان وإخراجه من مسمى. وينقسم المرجئة إلى قسمين، إحداهما أو أحدهما المرجئة الغالية من الجهمية، وهؤلاء يحدون الإيمان بأنه التصديق فقط، ومن هنا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالعفيف البر التقي والفاجر اللئيم الفاسق عندهم سواء، والصائم المصلي المزكي مثل من لم يؤد من ذلك شيئا عندهم ما دام أنه مصدق أو معتقد. والقسم الثاني المرجئة الفقهاء، ومنهم أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، فهؤلاء يحدون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وبهذا يظهر لكم شيئان، أحدهما اتفاق الطائفتين على إخراج العمل من مسمى الإيمان، وثانيهما أن الأولى أشد من الثانية، وإن كانت الثانية كذلك على ضلال، لأن مقتضى قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد عرفنا الإيمان فيما سبق.
قال رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر.
القدرية هم القائلون لا قدر والأمر أوف، وهم قسمان: قدرية غالية وهم منكرة علم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم والإيمان. والثانية قدرية دونها، وهؤلاء ينكرون خلق أفعال العباد وينكرون المشيئة. فالكل ضلال، لكن الأولى كفار كفرهم الأئمة، لأن الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ معلوم من الدين بالاضطرار، حتى عوام المسلمين يعلمون هذا. أعني تفصيلا، أعني إجمالا. وأما الخلق والمشيئة، خلق أفعال العباد ومشيئته ما يجري في الكون، هذه من الأمور الخفية التي لا يدركها إلا خواص من الناس. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الجهمية كفار.
الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، وهذا ورث عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ورث عن اليهود عن طالوت ابن الأعصم، طالوت اليهودي. وطالوت ورث ما ورث عن لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. والجهمية ينكرون أسماء الله وصفاته كلها، ولا يثبتون لله اسما ولا صفات، ينكرون ذلك كله، ولهذا كفرهم الأئمة وأخرجوهم من الفرق الإسلامية، فلم يعدوها فرقة إسلامية. فالفرق الإسلامية كما أدركتم في بداية هذا الدرس ومن قبل 73 فرقة، وهم قسمان: فرقة ناجية منصورة وهم الجماعة، واثنتان وسبعون فرقة هالكة ضالة مضلة هم أهل البدع. فالجهمية لم يعدها أئمة الإسلام من فرق المسلمين، فهي فرقة كافرة، لأنهم بالإضافة إلى إنكارهم أسماء الرب جل وعلا وصفاته، كذلك نشأ عن مذهبهم أمور أخرى منها الجبر، ومنها القول بخلق القرآن، وغير ذلك من الضلالات أدخلوها على أهل الإسلام. وهذا الجهم بن صفوان قتله سلم ابن أحوج ويقال سالم ابن أحوج في أول المئة الثانية من الهجرة، وكما أن شيخه الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله البحري، فعد قتل هذين منقبة لدينكم الرجلين. نعم.
قال رحمه الله: وأن الرافضة رفضوا الإسلام.
الرافضة هم غلاة من الشيعة في آل البيت، غلوا يصل بهم إلى تأليههم والتعبد لهم بما لا يليق إلا بالله عز وجل، وكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول الصحابة كلهم كفار إلا ثلاثة في رواية وسبعة في رواية وعشرة في رواية، ومنهم من يقول كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، ومن هنا وتلام أخرى، تلام أخرى منها رمي عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سائر الصحابة من الرجال والنساء رضي الله عنهم أجمعين، رميها بالزهد وأنها ليست بريئة. ومنها من شطحاتهم وضلالاتهم أن هذا القرآن محرف وأنهم يتعاملون معه مؤقتا حتى يخرج مهديهم الذي يعتقدون أنه دخل سرداب، وهذا السرداب لا يسع فأرا كما ذكره بعض المؤلفين، وأمور أخرى، بل نقل عنهم من كتبهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يأتي عائشة وحفصة ولهم حماقات أخرى كثيرة جدا. ولهذا قال الشيخ: رفضوا الإسلام، يعني ارتدوا. وسميت هذه الفرقة من الشيعة رافضة، قالوا لأنهم كانوا في جيش زيد بن علي ابن حسين بن علي، فقالوا تبرأ من أبي بكر وعلي، فقال: لا أتبرأ منهما، هذان وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا نرفضك، فخرجوا من جيشه. ويسمون الشيعة الإمامية ويسمون الاثنى عشرية، لأن الأئمة عندهم هم اثنى عشر رجلا من آل البيت، ويدعون في أئمتهم العصمة. نعم. الخوارج. اعلموا معاشر المسلمين والمسلمات أن هذا اللقب له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو كل من فارق جماعة المسلمين وإمامهم وخرج عليهم بالسيف كقطاع الطرق من العصابات واللصوص فهم خوارج بهذا المعنى العام، لأنهم خرجوا عن حضيرة الجماعة وراية الجماعة. والمعنى الثاني وهو المعنى الخاص، الخوارج كل من كفر بالكبيرة وحكم على مرتكبها بالكفر في الدنيا واستحل وقال بحل دمه وماله، وإن لم يشهر السيف فإنه خارجي. والشيخ حين قال مراق يعني مارقة من الدين، وهذا أحد الألقاب الشرعية التي نص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه سماهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، وسماهم كلاب النار، وشرقت لا تحت أديم السماء، وأمر بقتلهم وقتالهم صلى الله عليه وسلم لما يحدثونه في أهل الإسلام من الفرقة وقتل الأنفس المعصومة والاعتداء على الأموال والأعراض. واعلموا أيها المسلمون أن الخوارج ينقسمون إلى قسمين آخرين، محاربة وقعدية. فالمحاربة هم الذين يرفعون السيف ويشفرونه ويعلنون الحرب على القائم على أمر المسلمين ومن معه بحجة كفرهم. وهؤلاء المحاربة قسمان، قسم لهم راية معلومة اعتصموا بها وتميزوا في مكان معين يمكن الوصول إليه، وهؤلاء هم الذين يسوغ للإمام مناظرتهم وكشف شبههم ومجادلتهم بالسنة، كما صنع أمير رابع أمراء المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث إلى أهل النهروان حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فناظر القوم فخصمهم وفلجهم وأفحمهم ورجع منهم مئات. وأبى آخرون فاستعان الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنهم أجمعين بالله وعزم على حربهم وهب هو ومن معه لقتالهم حتى أراح الإسلام وأهله من شرهم. الثاني من المحاربة العصابات الذين ليست لهم راية وإنما هم عصابات يخرجون فئات، أو تكون لهم راية لكن لا يمكن الوصول إليها كتنظيم القاعدة، يقال إن رايتهم في جبال أفغانستان، فهؤلاء لا ينظرون ولا يحاورون بل يتصدى لهم إمام المسلمين بما أوتي من قوة، فمن وقع في قبضته فإنه يطبق عليه أحكام الله. من وقع في قبضته وقبل أن يطلق قبل أن يطلق النار ويطلق السهام فإنه نفذ فيه حد الله الذي جاء في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أحكام التحقيق أن الإمام مخير فيهم بما يراه رادعا لهم ومحصنا الأمة منهم وقاطعا دابرهم. وبهذا تعلمون أن إطلاق الدعوة إلى الحوار مع هؤلاء مصدرها رجلان فقط لا ثالث لهما: رجل جاهل غره بريق العبارات المزخرفة فأخذته العاطفة لأنه ليس عنده في هذه المسألة شيء من فقه السنة فقلد لأنه من الهمج الرعاء والرعاء. والثاني رجل صاحب هوى مخذل مبتدع ضال. وبهذا تعلمون أن ما يصنعه عساكر السنة هنا عساكر خادم الحرمين من تتبع هؤلاء ومطاردتهم والقبض على بعضهم وإطلاق النار على من عاند ولم يستسلم هو من السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد أبناءنا رجال الأمن. وأنا أقول كل قطاعات عساكر السنة عساكر خادم الحرمين هم عندنا رجال أمن لأنهم ليسوا حراس على شخصيات وإنما هم حراس السنة حراس أهلها حراس هذا الدين حراس الأعراض والنفوس. وبهذا نعلم أو بهذا نوصي أبناءنا عساكر السنة أن لا يقبلوا قول مخذل. فإن كثيرا من الناس يخذلون ويقول هؤلاء مساكين هؤلاء ضعاف هؤلاء ضلال هؤلاء مغرر بهم. نحن لسنا مسؤولين عن هذا. من ركب حدا من حدود الله وكان بالغا عاقلا نفذ فيه حكم الله وليس لنا شغل غرر به أغري به ما لنا شغل بهذا. هذا هو شرط تنفيذ الأحكام. فالأحكام الشرعية يكلف بها من كان بالغا عاقلا. القسم الثاني من الخوارج القعدية أو القاعدية سموا بهذا لماذا؟ لأنهم يحرضون خواص الناس وعوامهم على الخروج بالكلمة بما يلقونه من الشبه ويهيئ يشهرون به من أخطاء ولي الأمر أو الضابط في المحافل العلنية فبعضهم على المنابر وبعضهم في الصحف وبعضهم في وسائل إعلام أخرى وبعضهم في مجالس، هؤلاء قاعدية، فهؤلاء يصفعون على وجوههم بالعلم، يرد عليهم بالسنة ويحذر منهم ولو بأسمائهم إذا اقتضى الأمر. وأظنني حكيت لكم ما أخرجه الذهبي عن قتادة برواية عاصم الأحول رحم الله الجميع.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر.
هاتان مسألتان، الأولى تكفير من قال إن القرآن مخلوق لأنه خالف القرآن وخالف السنة وخالف إجماع الأئمة، وهذه الأدلة الثلاثة كلها متوافقة على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فكان لهذا كافرا. وذلكم أن القرآن هو من كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الرب سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة، كما أن ذاته ليست بمخلوقة، فهو سبحانه وتعالى الخالق، وما سواه من مما يحدث في الكون هو مخلوق، فالسماوات وما فيها والأرض وما فيها وما بينهما كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية مسألة جيدة احترازية، وهي كفر أو تكفير من شك في تكفير القائل بخلق القرآن ممن يفهم. فتأملوا الفهم، فإذا قال إنسان معتزلي أو جهمي أو غيره من الطوائف الضالة القرآن مخلوق، وهذا الإنسان يعلم أن القرآن كلام الله ويفهم ولم يكفر ويشك في ذلك، فإنه يكفر. نعم.
قال رحمه الله: ومن شك في كلام الله عز وجل توقف شعار التفكير، يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهيل، ومن وقف في القرآن جاهلا عذب وقد عمل المسألة.
وهذه مسائل متفرعة عن نفس الأصل، وهي تكفير القائلين بخلق القرآن. المسألة الأولى من توقف في كلام الله، نعم، من شك في كلام الله هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فهذا جهلي، لأن هذا مسلك الجهمية، مسلك الجهمية، فمنهم الذين يصرحون ومنهم الذين يشككون. فقد قام الدليل على أن كلام الله صفة له ليس بمخلوق. ونسألة الأخرى التي بعدها، لا بعدها، ومن توقف توقفت القرآن، توقف، لم يقل مخلوق ولم يقل غير مخلوق، توقف، فهذا وهو جاهل، تبطلوا الجهل شرط الجهل، فهذا يعرف يبين له ويبدأ، ويجب أن يرقب وينظر، فإن أصر بعد البيان الشافي الكافي على الوقف في القرآن فهو جميل. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
هذه مسألة تحتمل، فاللفظ غير الملفوظ، اللفظ التلاوة والملفوظ المتلو، والتلاوة التي هي صوت القارئ هذه مخلوقة. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. فصوت فلان وفلان وفلان وعلان بالقرآن وغيره مخلوق، بالقرآن وغيره مخلوق. والإمام أحمد والرازيون وأهل السنة ينهون عن هذا الأمر، أولا لأنه محدث لا نظير له في عهد السلف، فالسلف مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانيا أنه إن سل مكرة الجهمية ودساسهم حين ضعف سلطان الجهمية عن القول بخلق القرآن، فعمدوا إلى قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. ها اسمع اسمع اسمع، هذا مثال. ها اسمع اسمع، ألف لام ميم لفظي مخلوق. وهم يريدون ماذا؟ يريدون القول بخلق القرآن. ومن أصول هذا الدين سد الذرائع الموصلة إلى الكفر أو البدعة أو الفسق، حتى يبقى التدين صافيا لله سبحانه.